أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث في مسألة أخذ الأجرة على الأذان، ووصل بنا الكلام إلى التمسك بالأخبار، وهناك بعض الروايات التي استدل بها على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، وتعرض الماتن إلى روايتين من هذه الروايات. الرواية الأولى رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له: والله إني أحبك لله. فقال له: لكني أبغضك لله. قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان أجرا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. فاستدل بهذه الرواية على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، والكلام يقع في سندها وفي دلالتها. أما السند فقد اختلفت كلمات المتعرضين للرواية من حيث التعبير عن الرواية بأنها ضعيفة أو بأنها معتبرة. وإذا راجعنا سند هذه الرواية فقد ورد في سندها ثلاث شخصيات صاروا محلا للأخذ والرد بين الأعلام. الشخصية الأولى عبد الله بن منبه، الثاني عمر بن خالد الواسطي، الثالث الحسين بن علوان. فبعضهم ضعف الرواية لأجل هؤلاء الثلاثة، وبعضهم لأجل بعضهم أو أحدهم. فإذا جئنا إلى هؤلاء، فالأول عبد الله بن منبه، وهذه الشخصية بهذا الاسم لا دليل على توثيقها، ولكن أفاد الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأنه بمراجعة الراوي والمروي عن والطبقات، الظاهر أنه حصل اشتباه من النساخ، فليس هو عبد الله بن منبه، بل هو المنبه بن عبد الله، بالعكس أبو الجوزاء. فهذا المناسب لهذه الطبقة وبلحاظ الراوي والمروي عن. وقد ذكر النجاشي أن أحاديثه، أحاديث أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، أحاديثه صحيحة، والظاهر عرفا من التعبير عن شخص بأن حديثه صحيح أنه ثقة، وليس الملحوظ وثوق المضمون، إذ من المعيد أن جميع رواياته ومروياته محل وثوق واطمئنان بلحاظ المضمون حتى يعبر أنه حديثه صحيح. الظاهر أن المراد من الصحة منشأها العرفي ما هي؟ الوثاقة اللسانية والاحتراز عن الكذب. هذا بالنسبة إلى الشخصية الأولى. أم عليكم السلام ورحمة الله. أما الشخصية الثانية فهي عمر بن خالد الواسطي، هذا لا توثيق له في كلمات النجاشي وأضرى به من علماء الرجال المتقدمين، ولأجل ذلك ضعف بعضهم الرواية لوجود الواسطي، ولكنه يمكن إثبات وثاقته بما حكاه الكشي في اختيار معرفة الرجال عن ابن فضال أنه ثقة، وهذا توثيق من ابن فضال نقله الكشي، وابن فضال ثقة، والثقة إذا وثق لا مانع من الاعتماد على توثيقه، فيمكن الاعتماد حينئذ على توثيق ابن فضال للواسطي. هذا إذن الشخصية الثانية يمكن حلها. الشخصية الثالثة الحسين بن علوان عليكم السلام، وقد اختلفت كلماتهم فيه، ومنشأوا اختلاف كلماتهم في الحسين بن علوان هو ما صدر من النجاشي، حيث إن النجاشي في أكثر من مورد ذكر توثيقات أشخاص في تراجم أشخاص آخرين من باب الكلام يجر الكلام، فيذكر توثيق شخص في ترجمة شخص آخر، وهذه ظاهرة كثيرة موجودة متكررة. ومن هذه الموارد هذا الذي نتكلم عنه وهو الحسين بن علوان، حيث إنه عندما ذكر، بل في ترجمته هكذا قال في ترجمة الحسين: عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روي عن أبي عبد الله، فوقع الخلاف في أنه ثقة. يرجع إلى ما؟ هل ترجع إلى المترجم له وهو الحسين، أو ترجع إلى الحسن الذي ذكره وفي سياق الكلام، لأنه قال عامي راح لأخوه، قال وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روايا، يعني ما زال كأنه في صدق يتكلم عن منه، ما زال قاعد يتكلم عن الحسن، فهل هذه ثقة ترجع إلى ما اعترضه في الكلام وغير سياق البحث فيه وهو الأخ، أو أنه المترجم لا؟ فاختلفوا في مثل هذا المورد، فمن يستظهر أنه يرجع إلى المترجم لا، إذ لا يناسب أن يذكر حال غير المترجم لا ولا يذكر حال المترجم لا، فكون هذا ورد في سياق المترجم لا يكون ظاهر في رجوع التوثيق لمن؟ للمترجم لا. وإن لم نقبل بذلك فإنه غير سياق البحث، دخل في بحث آخر النجاشي، قام يتكلم عن من؟ عن أخوه الحسن، وقال روايا، الظاهر أنه بعده ما أعرض عن أنه يتكلم عن الحسن، فهذا يوجب أنه ظاهر في أن هذا التوثيق لمن؟ للحسن لا للحسين. وإذا حصل الإجماع فلا نعرف هذا التوثيق هل هو للحسن أو للحسين، فلا نستطيع أن نعمل لا بروايات الحسن ولا لروايات الحسين اعتمادا على كلام النجاشي. إذا شككنا ولم يحرز وصارت العبارة مجملة، فهذه العبارة لا تدل لا على توثيق الحسن ولا على توثيق ما حسين، لأنها مجملة. نعم ذكر السيد الخوئي قدس سره طريقا آخر لإثبات وثاقة الحسين بن علوان، وهو أن ابن عقدة ذكر أنه قال ثقة اللي هو الحسين وأخوه الحسن أوثق من لا 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 هكذا عبر وأخوه الحسن أوثق من وأخوه الحسن أوثق من قام يتكلم عن الحسين ما قال ثقته الحسين يتكلم عن الحسين إذا أنكم العبارة هم جيد إذا يتكلم هو عن الحسين بن علوان قال وأخوه الحسن أوثق من قال أوثق أفعل تفضيل فهذا يعني أنه الحسين والحسن كلاهما يشتركان في أصل الوثاقة لأن أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك في أصل المادة ففي أصل الوثاقة كلاهما مشتركان وإن كان الحسن أوثق من فتكون الرواية حينئذ تام شفتوا العبارة حتى طلع العبارة وأخوه الحسن أوثق من
كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا
نعم كان أوثق من هو اللي كان
يعني أنا فقط أنهم حسن العلوان بس طارق حسين العلوان
نعم
لأنه كلام نفس الحسين زيدي حسن خاص
أوثق يعني هو عامي ترجم له أن أنه عامي أنا لا في هذا أنه قال وأخوه الحسن أوثق من نعم فالحسين يعتبر ثقة بهذا اللحاظ أيما كان على كلا كلاهما صحيح أوثق أو ثقة بالنتيجة يمكن إثبات أيضا وثاقة الحسين بن علوان إذن رجال السند كلهم يمكن إثبات وثاقتهم الشخصيات الثلاث التي هي محل إشكال وبحث يمكن إثبات وثاقتهم فالرواية يمكن أن نعبر عنها برواية معتبرة موثقة لوجود الحسن أنه عامي خب إذن أو الحسين استغفر الله لأنه ليس بإمام بحسب الظاهر فالرواية من هذه الجهة معتبرة أما بلحاظ الدلالة فقد استدل بها على حرمة أخذ الأجرة على الأذان حيث ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكني أبغضك لله ولا معنى للمبغوضية في الله إلا أنه الفعل الذي يفعله هذا فعلا محرما وقد أشكل جمع من الأعلام على الاستدلال بالرواية كالتقي الشيرازي والشيخ التبريزي بأنه الرواية لا تدل على الحرمة وذلك لأن غاية ما يستفاد من الرواية المبغوضية والمبغوضية أعم من الحرمة فإنه قال أبغضك لأجل الله لأنك فعلت المبغوض فأنا أبغضك هو المبغوضية أعم من الحرمة فكيف يستفاد من الرواية الحرمة فبناء على مبنى المشهور من عدم حكم العقل أو الإطلاق ممكن مرة نجيبها بعد نكررها بناء على مبنى المشهور من عدم حكم العقل وعدم الإطلاق مجرد المبغوضية أعام لا يستفاد منها الحرمة ولعل المبغوضية أيضا ناشئة من الاستمرار تبغي في الأذان تبغي يعني فعل مضارع قد يقال ظاهر في أن هذا مستمر على هذا الفعل ولعل الاستمرار في فعل
بل في فعل هذا الشيء يوجب المبغوضية، سواء كان فلعل الحرمة هي الاستمرار في ذلك أو الاستمرار في المكروه يوجب المبغوضية، أن أكون هذا مبغوض أنه يستمر ويصر على على المكروهات. وحاول السيد الخوئي قدس سره أن يستدل على المطلب بطريقة أخرى كما في محاضرات في الفقه الجعفري صفحة 563، ذكر أن المبغوضية وإن كانت هي أعم من الحرمة ولكن توجد روايات أخرى أو توجد رواية تدل على أن الإمام عليه السلام لا يبغض الحلال. الإمام شنو؟ لا يبغض الحلال، فكل ما كان مبغوضا فليس بحلال بحسب هذه الرواية، وبالتالي نشكل قياس أخذ الأجرة على الأذان مبغوض، وكل مبغوض ليس بحلال، إذن أخذ الأجرة ليس بحلال. حيث ورد في روايات الربا هذه الرواية، قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قورتين فيهما بسر، إناء في بسر مكيل وموزون في باب الربا، قورتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، فكلاهما من قبيل المكيل مع الزيادة. فسأله أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه. الإمام قال هذا مكروه، فقال أبو بصير ولم يكره؟ ليش مكروه؟ قال إن علي بن أبي طالب كان يكره أن يستبدل وسقا من أهل المدينة بوسقين من تمر خيبر، يعني تمر المدينة أفضل، فيعطيك أنت مثلا كيلو تمر المدينة بكيلو وين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة بالعكس، يعني تمر المدينة أقل لأنه وسقا من أهل المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، ولم يكن هذا شاهدنا، ولم يكن عليا يكره الحلال، ولم يكن عليا يكره الحلال كما ورد في وسائل الشيعة جزء 18 صفحة 151، هذه الرواية الجزء 18 صفحة 151. هذا ما ذكره السيد الخوي في وين؟ في محاضرات في الفقه الجعفري. وقد اعترض عليه تلميذه الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، وقال بأن هذا الاستدلال غير تام، وتوضيح ذلك أنه ما معنى أن عليا لم يكره الحلال؟ أي حلال؟ هل المراد من الحلال الحلال بالمعنى العام أي ما ليس بحرام؟ هل معنى الحلال ما ليس بحرام الكراهة بالمعنى أو الحلال بالمعنى العام، أو المراد من الحلال الحلال بالمعنى الأخاص يعني الرخصة الإباحة في قبال المستحب والمكروه؟ فما معنى أن عليا عليه السلام لا يكره الحلال؟ ذكر الشيخ التبريزي أن المراد بوضوح أن الحلال هو الحلال بالمعنى الأخاص، يعني ما كان حلالا لا يكرهه أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان حلالا عند الشارع لا يكرهه أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا لو كان المراد من الحلال بالمعنى العام لشمل المكروه، إذن علي لم يكره المكروه. تفتي شيخنا، لو كان الحلال هو الحلال بالمعنى العام بما يشمل المكروه، يعني علي لم يكره المكروه، لأن الحلال بالمعنى يشمل المكروه، إذن علي لم يكره المكروه. إذن هذا معنى مو صحيح، كيف لم يكره المكروه؟ هذا يعني أن الحلال بمعنى أنه ترى أمير هذه يسأل ليش؟ لماذا هذا السائل اللي سأل الإمام الصادق، لماذا تقولون بأن هذا مكروه مو مباح؟ قال لأن علي كان يكره وعلي لا يكره شنو؟ الحلال، فهذا مو حلال، هذا مكروه، مو قصد حلال مكروه يعني حلال يعني ما ليس بحرام، لا. وبناء على هذا لا يصح الاستدلال، لأن غاية ما يستفاد من الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام يبغض أخذ ويكره أخذ الأجر على الأذان، وكل ما كرهه وبغضه أمير المؤمنين ليس بحلال بالمعنى الأخاص، يعني ليس برخصة، ليس مباح، إذن هذا مو مباح، نحن نسلنا مباح، بس هل هو هذا مكروه أو حرام؟ لا يستفاد من الرواية ذلك، يعني هل هو حرام؟ غرضنا حرام. ماذا قال السيد الخوي في الفقه؟ في هناك قال وكل ما يكرهه أمير المؤمنين فهو ليس بحلال، ليس بمباح، فقال هذا مو حلال، حلال حرام. لا، ليس هذا هو معنى الرواية، ما تفتين الكلامي. إذن الرواية لا يستفاد منها بلهذا المطلب، ولعله لأجل هذا الإشكال أعرض السيد، ما موجود هذا المطلب في كتاب مصباح الفقاهة، في مصباح الفقاهة ما استدل بهكذا دليل، ما ذكر من الأدلة طبق أنه علي لا يكره شنو؟ علي لا يحب الحلال، أو لا استغفر الله، أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يكره الحلال، ما جاب هذه النكتة، ولعله لهذا الاعتراض، والله العالم. إذن هذه الرواية الأولى غاية ما يستفاد منها المبغوضية، والمبغوضية أعم من الحرمة، وحينئذ لا يستفاد منها الحرمة، إلا أن يدعى أن التعبير أبغضك في الله، فلي أبغض، تقول لواحد أبغضك في الله، تبغض فلان في الله، الظاهر عرفا أن هذا قاعد يفعل شنو؟ محرمات، مو كل واحد يسوي مكروه تقول أبغضك في الله، واضح، ترى شخصا يفعل المكروه فلي تقول أبغضك في الله. خب، ما مناسب عادة عرفا، العرف إذا قال أبغضك في الله الإمام يقول أبغضك في الله لأنك تبغي على كذا، إذن أمير المؤمنين يبغض أكثر الناس في الله لأن أكثر الناس هو مكروهات. نعم، داخل أحبك في الله وأبغضك في الله، مؤمن 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 كذا تقول أبغضك في الله، بعيد في النتيجة. فالظاهر عرفا نعم بالمسطرة الهندسية الأصولية قد يقال أعام، لكنه بحسب الظاهر العرفي أحبك أبغضك في الله بمعنى أنه شنو؟ يعني الحر الحرمان، لأنك تبغي في الأذان أجر، دير بالك لا تأخذ أجر على الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. معلم القرآن يأخذون أجر، بس يقومون على القرآن هدية، هدية عطنا هدية إكرامية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي رواية حمران، ورد فيها الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، ورأيت الأذان بالأجر. واضح هذا من علامات شنو شيخنا؟ فساد الدنيا واضمحلال الدين، ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر. الصلاة أجر خصلهم الضر الإمامة، إمامة الجماعة، كما يظهر من بعض الرواية أنه الشخص لكي يصلي الجماعة يأخذ على الصلاة شنو؟ الأجر. وهذه الرواية من حيث السند لها طريقان، واختصارا نذكر الطريق الثاني منها، وهو طريق تام، وهو ما ورد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة الثمالي، واضح، عن حمران ابن أعيان أو أعيان. والرواية والرجاء والسند تامون، فإذا هذه الرواية تامة السند، ولكنه وقد يقال وهي واضحة الدلالة أن من علامات فساد الدنيا واضمحلال الدين أن يجعل من موارد اضمحلال الدين أخذ الأجر على الأذان، مما يكشف عرفا على أن هذا أمر محرم، وإلا لو كان لو كان أمرا ليس بمحرم لماذا يجعل من موارد اضمحلال الدين وفساد الدنيا؟ فجعله من موارد فساد الدنيا واضمحلال الدين يكشف على أن هذا أمر محرم، إلا أنه قد نوقش الاستدلال بهذه الرواية بمناقشتين. التفت، المناقشة الأولى، هذه الرواية طويلة، نقلها الكافي في الفروع، في كتاب الفروع، مقطعة، فالرواية ذكرت مقاطع كثيرة. وهذه إذا الرواية إذا لاحظنا تمامها ذكرت أمورا كثيرة قطعا ليست بمحرمة، واضح، ذكرت أمور قام الدليل والارتكازات في بعضها على أنها ليست من الأمور المحرمة، فيقال بأن اقتران هذا المقطع بسياق تعداد موارد ليست بمحرمة وهي موارد كثيرة، قرينة السياق إما أن تكون قرينة على أن المتكلم يتكلم عن المكروهات، أو لا أقل مانع من إحراز الحر الحرمة، لأنه من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، لأن سياق ويوجب الإجمال حينئذ. وقد حاول البعض أن يدفع هذا المشكلة بما مر علينا وعليكم في بحث صيغة الأمر، فإذا قال المتكلم اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة جملتين، وقام القرين والدليل على أن اغتسل للجمعة مثلا مستحب، فهل يعني هذا نرفع اليد عن ظهور اغتسل للجنابة ونحمله على الاستحباب، أو نقول مانع فلا نحرز الوجوب؟ فقد ذكروا أنه إذا كانت عندنا جملتان تكرر فيهما المحمول، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، اغتسل تكرر فيهما المحمول، لأن في صورة ما يتكرر المحمول، اغتسل للجنابة والجمعة. الآن في مورد تكرر المحمول جملات مستقلة، فإنه رفع اليد عن ظهور أحدهما في الوجوب لأجل القرينة لا يوجب رفع ظهور الآخر عن الوجوب، فيبقى الفقرة الثانية محل يستفاد منه الوجوب. ولكن هذا الكلام، هذه المحاولة محل تأمل، وهو أنه لو ذكرت جمل كثيرة، التفتوا لنكتة عرفية، افرض ما نفترض جملتين، افرض أنه موجود 10 جمل، ثمانية سبعة منها كلها مستحبات أو مكروهات. فهنا لو شككنا فهل يبقى ظهور الجملة الأخرى في ظهورها في الوجوب مع وجود هذه الكثرة الكاثرة؟ مو جملتين نقول جملة قامت قرينة ثانية ما قامت قرينة مثلا، نقدر إذا لا سياق كثير جمل متعددة وهذه الجمل المتعددة أكثر مواردها مستحبات مكروه. فإن العرف يقول هذا سياق ذكر المستحبات سياق ذكر المكروهات، وورود مكروهات ومستحبات كثيرة في هذا السياق يمنع من استظهار أن هذه الجملة محشورة مع المستحبات والمكروهات، ولا أقل من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية مما يوجب الإجمال. إذن هذا السياق مما يصح عرفان أو لا أقل يحتمل عرفان اتكاء المتكلم على قرينية السياق. والشيخ الأعظم يظهر من تطبيقات عندها الكبرى، إذا جاءك سياق في عدة موارد مكروهات ومستحبات لا يبقى ظهور في الصيغة في الوجوب بحسب المراد الجدي، لأنه مما لا أقل يحتمل اتكاء المتكلم على قرينية السياق، فيكون هذا مانع من استفادة الظهور في الوجوب، لأنه بمثابة القرينة أو بمثابة محتمل القرينية المتصلة. والشيخ الأعظم يبني على هذا المطلب. إذن هذه الرواية أيضا محل إشكال، وهناك إشكالات أخرى تعرض لها الشيخ التبريزي فلاحظوا، هناك مناقشة أخرى تعرض إليها الشيخ التبريزي فلاحظوا. هذا بالنسبة إلى الروايتين اللتين تعرض لهما المصنف، وهناك روايتان أخريتان لم يتعرض لهما المصنف نتعرض لهما. الرواية الثالثة: لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة أجرا. واضح، لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة أجرا ولا تقبل شهادته كما في الوسائل الجزء 27 صفحة 378. وهذه الرواية واضحة الدلالة، لا تصلي ماكو مرعات لعدم الصلاة، صلاة جماعة مستحبة خوف ويحف عليها الشيخ، فكيف يقول لا تصلي؟ فلزما أن هذا يخل بعدالة الإمام، وهذا يعني إشارة عرفية وبيان عرفي إلى الحر، إلى حرمة أخذ الأجر على الأذان، فهذا تعبير عرفي عن بيان حرمة أخذ الأجر على الأذان. وقد ذكر في هامش كتاب مصباح الفقهاء أن الرواية صحيحة تبعا لبعضهم كالسيد اليزدي رحمة الله عليه، ولكن الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أفاد بأن الرواية غير تامة السند، وذلك وبيان ذلك أن الرواية ينقلها الشيخ الصدوق عن محمد بن مسلم، فهل طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم تام أو لا؟ فإذا راجعنا كتاب المشيخة للشيخ الصدوق في آخر من لا يحضره الفقيه هكذا قال: وما كان فيه، يعني في كتابي، عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد أبي عبد الله عن أبيه عن جده إلى آخره، ما لنا إلا قبل ما بعده. هذا الطريق فيه إشكال من جهة علي بن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد أبي عبد الله، فإن هذا فيه إشكال مجهول، وكذلك أبوه عن أبيه، فتكون الرواية مش مشكلة لعدم تمامية طريق الشيخ الصدوق لمحمد بن مسلم. إذن هذه الرواية محل إشكال سندي، وإن كانت هي تامة الدلالة. الرواية الأخيرة رواية السكوني، نعم، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام عن أمير المؤمنين قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي، من هو؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أن قال: يا علي إذا صليت فصلي صلاة أضعف من خلفك ومن خلفك، يعني صلاة بليم صلاة الضعيف، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. الوسائل الجزء الخامس صفحة 447. ولا يوجد في الرواية من يتوقف فيه إلا البحث في النوفلي، واضح، إلا البحث في النوفلي، فالنوفلي لا توثيق له. نعم، حاولوا استفادة إثبات وثاقته بما ورد في عبارة الشيخ في العدة عن السكوني، فإنه قال أن العصابة عملت بروايات السكوني، وروايات السكوني غالبها تمر عن النوفلي، فلا معنى لعين، فلو كانوا لا يرون وثاقة النوفلي ماذا سيبقى من روايات من؟ السكوني. وإن كان هذا الكلام محل تأمل أيضا في محله وباح. على كل حال، وقد تعرض السيد الخوئي إلى هذه الرواية في بحث الأذان في الجزء 13 صفحة 372، ولم يتعرض لها في بحث المكاسب، فهل هذه الرواية تامة الدلالة أو لا؟ ماذا تقولون؟ لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. حكم مولوي لو إرشادي وصية، مثل أنا وصي ولدي لا تسوي كذي، وصية في مقام الوصية لأمير المؤمنين، هل فيها ظهور في الحرمة المولوية؟ ومتعارف في مقام الوصية آخر ما أحدث به النبي أنه في مقام الوصية يأمر الشخص بالتقوى، بالمستحبات، بالمكروهات، لا تفعل كذا، لا تسوي كذا، فهل تبقى المولوية لها ظهور؟ هو مو في مقام الآن إلقاء المطلب إلى المسلمين، ولا في مقام مسجد، في مقام وصية، وصية ها؟ صلي صلاة أضعفهم، ما يجب أن تصلي صلاة أضعف، وصية يعني. فهنا أشكل جمع على الاستدلال بالرواية بعدة إشكالات، منها أنه الرواية في مقام الوصية، والظاهر أن مقام الوصية صنف مقام يتعارف عادة ويترقب عادة بيان ما هو أمر مرغوب أو ترك ما هو أمر مكروه، فلهذا قال له إذا صليت الجماعة فصل بأضعف الناس ولا تتخذن مؤذنا. فلا يستفاد من مقام الوصية بيان الحرمة أو بيان الإلزام. الإشكال الآخر بأن الرواية بناء على المنع دلت على أن الممنوع هو الاتخاذ، لا تتخذن الاتخاذ، والاتخاذ ظاهر في الاستمرار والدوام، فالمؤذن الذي دائما ديدنه أخذ الأجر على الأذان لا تتخذنه مؤذنا، واضح؟ لا تتخذ هذا الذي يبغي على الأذان أجرا، لا تتخذه. فلا تدل الرواية على حرمة أصل التلبس بالعمل ولو بمقدار ليس على نحو الدوام ولا على نحو الاستمرار، بحيث يصدق أن هذا يبغي على الأذان أجرا. والسيد الخوئي قدس سره حاول أن يجيب عن هذا الإشكال في الجزء المذكور فلاحظ. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالروايات. إذن الروايات التي تعرضنا إليها لم تتم رواية تامة السند واضحة الدلالة على حرمة أخذ الأجرة على الأذان. نعم، من يتمم رواية الأخيرة السكوني والنوفلي بلي سندا ويدفع الإشكالات الدلالية، بلي بعضهم ما يقبل هذه الإشكالات، فالرواية تامة. وأما باقي الروايات فيوجد فيها تأمل على كل حال. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ولهذا قال وأما الرواية فضعيفة. بحثنا أي رواية ضعيفة تقصد شيخنا؟ الرواية الأولى لو الثانية؟ بينا أن كلتا الروايتين تامتين. السند في شرحنا بينا رواية الأولى تامة والرواية، نعم الرواية فيها ثلاثة أشخاص، ولعله الشيخ الأعظم لا يتمم بعضهم، واضح. لكننا حسب البحث الذي ذكرناه الروايتين تامتين السند. وأما الرواية فضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكى عن علم الهدى. حكى صاحب البحار الكراهة، يعني حكى الكراهة لصاحب البحار عن علم الهدى. ولو ظاهر أن الرواية ضعيفة دلالة وسندا، ظاهر عبارة الشيخ ضعيفة دلالة وسندا، لهذا قال ولو اتضحت دلالة الرواية، يعني ما حتى الرواية دلالتها محل إشكال، وبينا الإشكالات الدلالية على الروايتين. ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهر، يعني المناقشات السندية عند الشيخ سهلة، فلو تمت الدلالة استطعنا أن نجبر سند الأولى بالشهرة، لأن المشهور حرمة اتخاذ بلي الأجرة على الأذان، فالرواية عمل بها المشهور يقال، والشهرة الفتوائية كافية في المقام. مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هشام اللي هو والد علي بن إبراهيم، رواية حسنة، وإنما قال حسنة لأنه لا توثيق له، لا نص على توثيقه، وإن كانت أمارات التوثيق فيها موجودة لكن يعبر عنها حسنة. ومن هنا يظهر، يأتي إن شاء الله، هذا بحث في يعني باب الأجر على الإمامة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.